ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني.
الثانية ظهرا من إذاعة الرأي الفلسطينية، نحييكم ونقدم لكم نشرة المنتصف الإخبارية ونستهلها بالعناوين. مصر تفتح معبر رفح في كلا الاتجاهين حتى سبت المقبل، والداخلية في غزة تنشر كشف المسافرين. تحذيرات من تراجع الاقتصاد الفلسطيني، والبلديات تخفض خدماتها إلى النصف. التشريع يدين تجاهل حكومة الوفاق لمعاناة غزة، وعباس يطرح مبادرة جديدة للسلام. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت جمهورية مصر العربية بوابة معبر رفح البري في كلا الاتجاهين اليوم، وذلك بعد أن أعلنت أنها ستفتحه لأربعة أيام. وكانت السفارة الفلسطينية في القاهرة أوضحت أن المعبر سيكون مفتوحا أمام حركة المسافرين من وإلى قطاع غزة من اليوم الأربعاء حتى السبت المقبل. وتفتح السلطات المصرية معبر رفح بشكل استثنائي لعدة أيام لسفر العالقين والحالات الإنسانية. وفي السياق، نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة كشف المسافرين المقرر مغادرتهم عبر معبر رفح اليوم، ودعت الوزارة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف وهم المرجعون من الفتح السابق للمعبر، إضافة لأسماء جديدة وفق الكشوفات الموجودة لديها. وإلى ذلك أعلنت دائرة العلاج بالخارج في وزارة الصحة عن أنها ستستقبل المواطنين بغرض تجديد تحويلات مصر المنتهية صلاحيتها اليوم. أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم عن استشهاد الشاب أحمد محمد الحلو 19 عاما متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات الجمعة الماضية شرق البريج وسط قطاع غزة. وتجري مواجهات مع قوات الاحتلال منذ قرار الرئيس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة للاحتلال في جميع نقاط التماس مع الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. هذا وحذرت فصائل فلسطينية مما وصفتها بكارثة حقيقية يمر بها قطاع غزة، وتنذر بتفجر الأوضاع جراء استمرار الحصار وتراكم الأزمات الإنسانية في القطاع. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الفصائل في مدينة غزة لإطلاق نداء إنساني لإغاثة الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة في القطاع. من جانبه، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر إلى حراك جماهيري فلسطيني لإنقاذ قطاع غزة. ذكر صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد بالضفة الغربية وقطاع غزة يتباطأ بوقت يعرقل فيه جمود عملية التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتوترات السياسية حركة الاقتصاد الفلسطيني. وقالت كارين أونغلي رئيسة بعثة الصندوق الدولي للأراضي الفلسطينية أن معدل نمو الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي كان في حدود 3%، وهو أقل من تقديرات السلطة الفلسطينية. وأشار الصندوق إلى أن نقص التمويل يؤثر على كل من الانفاق الاستهلاكي والاستثماري وبخاصة في قطاع غزة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف خبير الاقتصاد الأستاذ أسامة نوفل. الأستاذ أسامة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني معدل النمو الاقتصادي الفلسطيني خلال العام الماضي كان في حدود 3% فقط، وهو أقل من تقديرات السلطة الفلسطينية، لماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة كان له تأثير سلبي في تراجع معدلات النمو الاقتصادية.
نعم.
أيضا السياسات الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية والمتمثلة في تقطيع أوصار الضفة الغربية كان له تأثير كبير جدا في موضوع تراجع النمو الاقتصادي في الضفة الغربية، كما أن المساعدات الدولية التي تراجعت للسلطة الفلسطينية كان لها دور مهم جدا، حيث أن ما حصلت عليه السلطة الفلسطينية من دعم للموازنة العامة في عام 2017 لم يتعدى 535 مليون دولار فيما كان في عام 2016 700 مليون دولار وفي عام 2015 كان مليار دولار. وبالتالي مجموعة من الإجراءات اللي قام بها الاحتلال سواء كان ضد غزة أو الضفة الغربية وتلكؤ المانحين في دعم الأراضي الفلسطينية وخاصة عقد الإعمار غير ذلك أسهمت في تراجع النشاط الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، ومن ثم تراجع معدل النمو إلى أقل من 3%.
نعم. طيب يعني الوضع الاقتصادي في غزة حسب ما يراه المحللون الاقتصاديون وأنت كخبير اقتصادي إلى أين يذهب؟
في الحقيقة مجموعة القيود المضاعفة الآن تجاه قطاع غزة تعطي نتائجا سلبيا، بمعنى الحصار المشدد وتأخير عادة الإعمار، عقوبات السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة أدى إلى تراجع حاد وكبير جدا في النشاط الاقتصادي، بمعنى أن معدل النمو الاقتصادي لقطاع غزة أقل من 1%، بمعنى أن هناك تراجع خطير جدا. أيضا كما علمنا قبل ساعات بأن البلديات أعلنت أنها ستتوقف جزئيا عن تقديم الخدمات، وبالتالي في تراجع حاد. أيضا المنشآت الاقتصادية التي أغلقت في قطاع غزة، الإضرابات التجارية وغيرها التي صاحبت الأسبوع الماضي يدلل على أن الوضع الاقتصادي في حالة انهيار كبير جدا. التقارير الأخيرة من الجهاز المركزي الإحصاء الفلسطيني تنذر بانهيار اقتصادي كبير جدا، معدل البطالة في حالة ارتفاع، الأوامر الحبس على ذمم مالية ازدادت إلى 100,000 أمر حبس، دورة الأعمال الاقتصادية 50 نقطة سالبة، وكثير مؤشرات حقيقة السلبية تجاه قطاع غزة. عدم قدرة القطاع الخاص على النهوض هي أحد نتائج هذه الوضع السلبي لقطاع غزة.
نعم. طيب بالنسبة لموضوع ظاهرة الشيكات المرجعة، يبدو بأنها أصبحت فعليا في الوقت الحالي ظاهرة موجودة في قطاع غزة، يعني هل نستطيع أن نعذر التجار في هذا الموضوع؟ ما الحل؟
في الحقيقة موضوع الشيكات المرجعة أحد الظواهر السلبية للنشاط الاقتصادي السلبي في غزة. على سبيل المثال نتكلم عن عدد الشيكات المرجعة أو قيمة الشيكات المرجعة في عام 2017 بلغ 112 مليون دولار مقارنة ب 63 مليون دولار في عام 2016 و 35 مليون دولار في عام 2015. هذا الزيادة يعزى إلى عدة أسباب أساسية، أولها وهي عدم قدرة رجال الأعمال والتجار وأصحاب الشيكات على الإيفاء بالالتزامات الخاصة بهذه الشيكات، مما يؤدي إلى تراكمها، وبالتالي أصبحنا نعيش في بحر من الشيكات المرجعة. تراجع الوضع الاقتصادي السيء وهي دائرة اقتصادية متكاملة بيزيد من عملية الشيكات المرجعة، وتباطؤ النشاط الاقتصادي سواء على مستوى القطاع الخاص أو حتى القطاع العام، يعني الآن موظفي الحكومة سواء كانوا الذين يتقاضون رواتب من غزة أو من الضفة الغربية وقعوا في شكل كبير جدا في موضوع الشيكات المرجعة لعدم قدرتهم على الإيفاء نتيجة لعدم توفر الرواتب الكاملة لهم، وبالتالي هي حلقة متكاملة قطاع خاص قطاع عام ساهمت في زيادة عدد الشيكات المرجعة.
نعم، شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي أسامة نوفل. أعلنت بلدية قطاع غزة حالة الطوارئ وتقليص تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بنسبة 50% بسبب اشتداد الحصار الإسرائيلي وتأثير أزمات الوقود والكهرباء على عمل البلديات. وأعلنت البلديات في مؤتمر صحفي في غزة اليوم أن بحر القطاع مغلق تماما بسبب أنها ستضطر إلى وقف محطات المعالجة، بالتالي سيكون البحر ملوثا بشكل كبير، داعية الجهات الفلسطينية والدولية للتحرك لإنقاذ القطاع. المزيد من التفاصيل نتابعها في سياق هذا التقرير.
في ظل استمرار تفاقم الأزمات التي تعصف بمدن وبلديات قطاع غزة وتخلي كافة الأطراف عن السكان والتفاقم الكارثة الإنسانية والبيئية للقطاع المحاصر للعام 13 على التوالي وانهيار الحالة الاقتصادية وازدياد ساعات قطع التيار لعشرين ساعة يوميا وتوقف معظم المنح والمساعدات الخارجية وتمويل المشاريع خاصة التي تمس بالخدمات الأساسية لا سيما الوقود وتشغيل عمال النظافة، أعلنت بلدية القطاع حالة الطوارئ بما يشمل تقليص كافة الخدمات الأساسية المقدمة للسكان بنسبة 50% لتجنب انهيارها بشكل كامل. والكلمة هنا لرئيس بلدية غزة نزار حجازي.
انهيار الكهربائي لعشرين ساعة وأكثر يوميا وتوقف معظم المنح والمساعدات الخارجية وتمويل المشاريع خاصة تلك التي تمس الخدمات الأساسية لا سيما الوقود، وأمام كارثية الوضع الحالي وبدء انعدام مقومات الحياة نعلن عن حالة الطوارئ في كافة مدن وبلدات قطاع غزة بما يشمل تقليص كافة الخدمات الأساسية المقدمة للسكان بنسبة 50%.
وأكد حجازي أن استمرار الوضع بشكله الحالي وتقليص الخدمات الأساسية إلى النصف مقدمة للوصول لكارثة إنسانية محققة، محذرا من أنه ستتوقف معها كافة خدمات البلديات وستؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر،
بأن استمرار هذا الوضع سيؤدي بنا إلى الوصول إلى كارثة إنسانية محققة ستتوقف معها كافة خدمات البلديات وستؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر. وأمام هذا الوضع الكارثي على الجميع تحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لمنع تدهور الحالة الإنسانية وانعدام خدمات البلديات بشكل كامل.
ورغم إعلان تدني خدمات البلديات إلا أنها أعلنت وقوفها بجانب المواطنين ولن تتخلى عن مسؤولياتها وستكافح بكل ما أوتيت من جهد وقوة من أجل توفير خدماتها.
من جهته أكد رئيس بلدية خان يونس يحيى الأسطل لإذاعتنا أن البلديات ستقوم بالحد الأدنى من الخدمات مثل إيصال المياه للمواطنين وجمع النفايات، مشيرا في الوقت ذاته إلى توقف بعض الخدمات الأخرى مثل معالجة مياه الصرف الصحي التي سيتم تصريفها إلى البحر بسبب أزمة الكهرباء ونقص الوقود.
حقيقة يعني هناك بعض الخدمات التي سنقوم بها ولو بحد الأدنى مثل إيصال المياه وجمع النفايات. مثلا هناك بعض مناطق النفايات نجمع مرتين يوميا تتخلص إلى مرة واحدة، لكن هناك خدمات يعني لم نستيقن بها مثل يعني معالجة مياه الصرف الصحي، فسبب يعني لم يكن هناك معالجة لمياه الصرف الصحي لأن السولر المستخدم بالمعالجة هو يلزم لنقل النفايات وتحليل النفايات أو يلزم لتشغيل الآبار، يعني بعض الخدمات ستتوقف تماما. سنحاول أن نقدم باقي الخدمات ولو بالحد الأدنى حيث لا يتضرر المواطن ضرر بليغ.
دعا دكتور محمود الزهار رئيس كتلة التغيير والإصلاح ومقرر اللجنة السياسية في المجلس التشريعي خلال جلسة خاصة للتشريع اليوم لبحث الأوضاع في غزة وتجاهل حكومة الوفاق للقطاع. دعا لعقد جلسة لكافة الأطر البرلمانية لبحث الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة، مشددا على ضرورة أن يقوم الوسيط المصري بصورة حازمة بإلزام حركة فتح بتنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة.
دعوة الأطراف ذات العلاقة إلى إبلاغ الوسيط المصري بصورة حازمة عن موقف مجلس التشريع من أجل إلزام طرف القطر وحكومة قطر بتنفيذ بنود اتفاقيات المصالحة الموقعة في 2011. دعوة القوى الفلسطينية والأطر الوطنية الفاعلة لتقول رأيها صراحة في الجهة المعطلة للاتفاقيات المذكورة.
ومن جهته انتقد مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول انتقد سياسات حكومة الوفاق متهما إياها بتعميق الانقسام وليس العمل لتنفيذ المصالحة.
وبدلا من تنفيذ والمسارعة في المصالحة الوطنية قامت بالتحريض بين الناس وزيادة الانقسام وحاربت كل وسائل والجهد في المصالحة الوطنية لتعميق الانقسام، فهي حكومة منتفعة من الانقسام كالاحتلال تماما، فهي حكومة الانقسام. وبدلا من التحضير للانتخابات عمدت لإلغاء التوافق الوطني وقامت بإجراء تعديلات على تشكيلها.
ومن ناحيته قال النائب صلاح البردويل إن ليست حكومة الوفاق وحدها غير شرعية، بل إن مؤسسات منظمة التحرير غير شرعية داعيا لشرعنتها من خلال إصلاحها لتكون ممثلة للشعب الفلسطيني بحق.
عندما نتحدث عن الشرعية، شرعية الحكومة، مع تأكيدنا على عدم شرعية الحكومة أن نؤكد على عدم شرعية مؤسسات منظمة التحرير التي تهيمن على القرار الفلسطيني. فلا اللجنة التنفيذية شرعية ولا المجلس الوطني الفلسطيني شرعي، والذي على ظهره تتخذ كل الجرائم وباسم شرعيته وتمثيله للشعب الفلسطيني تتخذ كل هذه الإجراءات العقابية والظالمة.
وقال رئيس هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة صالح الزق إنه خلال المباحثات التي جرت مع الاحتلال تم التوافق على توسيع مساحة الصيد في بحر القطاع لتسعة أميال بدل ستة، وذلك من بداية شهر نيسان المقبل ولمدة أربعة أشهر.
الصيد يعني الإسرائيليين احنا كنا ضغطين إنه تم توسيع نطاق مساحة الصيد لتسعة ميل. الإسرائيليين تحديدا أنت بتعرف كان هناك عندهم موقف مرتبط بالوضع الأمني داخل القطاع ومرتبط بالمظاهرات والأمور اللي زي هذا. حاليا تم بلاغنا أنهم ابتداء من عشرة أربعة إذا كان الوضع الأمني يسمح أو أهدى حيتم توسيع نطاق مساحة الصيد لمدة أربعة أشهر لتسعة ميل.
وأكد الزق على الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي بزيادة عدد التصاريح لتجار قطاع غزة إلى 3000 تصريح، وأشار الزق إلى أن الجانب الفلسطيني استلم 1200 تصريح، منها ومن ضمنها 160 تصريحا BMC، موضحا أنه سيجري فرزها تمهيدا لتوزيعها على التجار.
في الفترة الأخيرة يعني قبل أسبوعين تحديدا تم اعطانا 300 تصريح تاجر، بحيث انه زاد العدد لحوالي تحكي عن 850-900 تصريح تاجر. امبارح كان لنا جلسه كمان مع الاسرائيليين، اتفقنا معهم واخذنا حوالي 1200 تصريح كمان، بيشملوا تقريبا حوالي 160 تصريح بي ام جي. بنحكي تقريبا حاليا انه احنا في التوجه الحالي وبالاتفاق مع الجانب الإسرائيلي يعني مش تحكي عن 3000 تصريح سعر المفعول حيكون بدين التجار، بهدف إن نحرك السوق.
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن انتهاء مناورة قامت بتنفيذها منذ ساعات الصباح ضمن خطة الضبط والسيطرة في كافة مناطق القطاع، ومن المقرر أن تستمر لساعات. وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم أن المناورة لفحص الجاهزية في التعامل مع حالات الطوارئ، لافتا إلى أنه لوحظ انتشار مكثف لقوات الأمن والشرطة وزيادة في عدد الحواجز الأمنية في الشوارع والمنافذ. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الكنيسة يقر بالقراءة الأولى قانون خصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء من المقاصة.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. دعا الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي أمس إلى آلية دولية متعددة الأطراف لحل القضية الفلسطينية تنبثق عن مؤتمر دولي وتلتزم بالشرعية الدولية. وشدد عباس خلال كلمة له في جلسة استثنائية لمجلس الأمن لبحث حالة الشرق الأوسط وخاصة فلسطين أن تكون من مخرجات المؤتمر الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة الاعتراف والسيادة.
ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018 يستند لقرارات الشرعية الدولية ويتم بمشاركة دولية واسعة على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي: قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود 27، تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو.
وشدد عباس على ضرورة أن يتوقف الجميع عن أي نشاطات أحادية الجانب، سيما التي تؤثر على الحل النهائي، خاصة الاستيطان وسرقة الأراضي والموارد ووقف قرار الولايات المتحدة نقل سفارتها للقدس.
تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال أحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي حسب المادة 31 من اتفاق أوسلو، وعلى رأسها وقف النشاطات الاستيطانية وبما فيها القدس الشرقية وتجميد وإلغاء القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل. أيضا هذا القرار يجب أن يجمد لأنه في مفاوضات. ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس التزاما بقرارات مجلس الأمن.
وأشار عباس إلى أن الاحتلال اليوم بات بلا كلفة، وأن السلطة لا تملك من الأمر شيئا، لذا إن استمر الوضع على ما هو عليه فعلى الكيان الإسرائيلي تحمل مسؤولياته كقوة قائمة بالاحتلال.
أمام الممارسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وعدم التزام إسرائيل بتطبيق الاتفاقات الموقعة عليها، قرر مجلسنا المركزي قبل أسابيع إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل، إذ أننا أصبحنا سلطة بدون سلطة، وأصبح الاحتلال بدون كلفة. نحن منشتغل عند الاحتلال، نحن نعمل عند الاحتلال، ولذلك نقول لتتحمل إسرائيل مسؤولياتها كقوة قائمة بالاحتلال.
وأكدت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هيلي أن قرار بلادها بشأن نقل السفارة الأمريكية من تل أفيف إلى القدس لن يتغير. وقالت هيلي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أن الولايات المتحدة مستعدة للتواصل مع الرئيس عباس لكنها لن تجري وراءه، مؤكدة أن قرار الولايات المتحدة بنقل السفارة للقدس لن يتغير. وأضافت هيلي أن بلادها تدرك معاناة الفلسطينيين وأنها تمد يدها للقيادة الفلسطينية. قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستدرس مشاركة دول أخرى في محادثات التسوية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في المستقبل إذا رأت أن ذلك سيفيد بالتوصل إلى اتفاق. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها ليست متيقنة أن الوقت الحالي هو المناسب لذلك، ولكن في المستقبل قد يكون هذا الأمر مفيدا لعملية التسوية. وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيسة بالقراءة الأولى على مشروع قانون خصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات ضرائب السلطة المتعارف عليها بالمقاصة. وكان وزير الحرب الإسرائيلية فيكتور ليبرمان قد اقترح هذا القانون للتصويت عليه من الكنيسة. وطبقا لوسائل الإعلام العبرية فإنه جرى الموافقة بالإجماع من أعضاء اللجنة ولم يعترض أو يمتنع أحد منهم عليه. وهددت السلطة الفلسطينية باللجوء إلى المحاكم الدولية في حال نفذت إسرائيل تهديدها وخصمت رواتب الأسرى ومنفذي العمليات. هذا ويواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاعتقال الإداري التعسفي وعدم التعاطي معها، مطالبين برفع ملف الاعتقال الإداري للمحكمة الجنائية الدولية والتحرك على كافة المستويات لدعم خطوتهم ورفع الظلم الواقع عليهم. وأصدر الأسرى الإداريون بيانا أكدوا فيه استمرار معركتهم موحدين بعد أن أمضوا سنوات طويلة في الأسر دون توجيه تهمة محددة وتحت ذريعة الملف السري ولفترات تراوحت بين 24 إلى 60 شهرا. ودعا الأسرى الإداريون أبناء شعبنا للوقوف بجانبهم ومساندتهم في خطواتهم، كما أهاب الأسرى بالقيادة السياسية للتحرك السريع من أجل مؤازرة هذه الخطوة وتقديم كافة أشكال الدعم السياسي والقانوني لإنجاحها. وتنطلق اليوم الأربعاء حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على سياسة إدارة فيسبوك بمحاربة المحتوى الفلسطيني عبر إغلاق عديد من الصفحات والحسابات بزعم مخالفة سياسة النشر المتبعة من قبل الموقع. وبحسب عدد من النشطاء والصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الذين قرروا إطلاق المبادرة، فإن الحملة ستبدأ بنشر محتوى رافض لسياسة فيسبوك تجاه المحتوى الفلسطيني تحت وسم FB Fights Palestine ابتداء من الساعة 8 مساء اليوم كأولى الخطوات ضد إجراءات فيسبوك الأخيرة. وإلى الخبر الأخير معنا في الملف السياسي، حكمت محكمة جنايات غردايا جنوب الجزائر على الجاسوس الإسرائيلي علام الدين فيصل بالإعدام في قضية ما يعرف بشبكة التجسس الإسرائيلية. وقالت مصادر إعلامية أن فيصل يحمل الجنسية الليبرالية وهو من أصول لبنانية، وأنه تمت إدانة باقي أفراد الشبكة المنحدرين من جنسيات مالية أو غنية أو غينية بعشر سنوات من السجن. نهاية الملف السياسي معنا في نشرة المنتصف لهذا اليوم، ننتقل وإياكم إلى ملفي الرياضة والاقتصاد.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه. رفض مختصون في الشأن الاقتصادي ربط حكومة الحمد الله إنفاقها على قطاع غزة في الموازنة الجديدة بما يسمى التمكين، في وقت وصلت فيه الأوضاع الإنسانية والمعيشية في القطاع المحاصر إلى مستويات كارثية، مؤكدين أن على الحكومة أن تخصص لغزة أكثر من 2.4 مليار دولار من موازنتها العامة لعام 2018. وقال المختص في الشأن الاقتصادي الدكتور معين رجب: لا يعقل أن تربط الحكومة زيادة إنفاقها على قطاع غزة في الموازنة الجديدة بمسألة التمكين، في حين أن السكان يناشدون لتخليصهم من أزماتهم المعيشية والاقتصادية المتدهورة. وانتقد رجب تعمد الحكومة تأخير إعداد الموازنة، معتبرا أن التأخير يحدث إرباكا في تنفيذ الموازنة ما لم يكن هناك قوة قهرية تمنع ذلك. أعلن رئيس اللجنة المدنية في قطاع غزة صالح الزق موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على استيراد الخشب والحديد وإدخال كامل الأجهزة الطبية والأدوية لقطاع غزة وإصداره تصاريح تمتد لأكثر من 3 أشهر للمرضى المزمنين، إضافة إلى عزمه توسيع مساحة الصيد لمسافة 9 أميال في إبريل نيسان المقبل. وأوضح الزق خلال لقاء مشترك عقده اتحاد المقاولين الفلسطينيين وغرفة التجارة وصناعة غزة أمس بمقر الاتحاد أن أكثر من 3000 تصريح سارية المفعول أصبحت بأيدي تجار ورجال أعمال قطاع غزة تمكنهم من التنقل والإشراف على عملياتهم التجارية. وذكر الزق أن سلطات الاحتلال سلمت اللجنة المدنية بغزة 1200 تصريح للتجار ورجال الأعمال ليصل بذلك عدد التصاريح السارية المفعول نحو 3000 تصريح، معبرا عن أمله بزيادة الاحتلال التصاريح الممنوحة والتي تمكن التجار من التنقل للإشراف على العمليات التجارية. أعلن المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني فتى عن استئناف العمل في مراحل تنفيذ مشروع تمويل الخريجين والعاطلين عن العمل في قطاع غزة بتمويل من وزير التسامح في دولة الإمارات العربية نهيان بن مبارك آل نهيان. وأكد المركز أنه بعد مرور 3 أشهر من الاستعداد والتجهيز للمشروع بالتعاون مع فريق من المتطوعين الذين تم توزيعهم على كافة المحافظات، باشر المركز تنفيذ المرحلة 3 من المشروع مع المستفيدين، وهي حالة التجهيز والتأسيس والتوريد، وضم الفريق عدد من المتطوعين للإشراف على عدة لجان مختصة منها متابعة المشتريات الخاصة بالمستفيدين من مواد خاصة وأصناف لمشاريعهم، ولجنة أخرى مختصة بالصرف المتابعة مع المستفيدين. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات مقابل الشيكل جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.49 شواكل، الدينار الأردني 4.93 شواكل، اليورو الأوروبي 4.31 شواكل، الجنيه المصري 19 أجورا. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى استديو الأخبار.
نهاية نشرة المنتصف لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية، وإليكم تذكيرا بالعناوين: مصر تفتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين حتى السبت المقبل، والداخلية في غزة تنشر كشف المسافرين. تحذيرات من تراجع الاقتصاد الفلسطيني، والبلديات تخفض خدمتها إلى النصف. التشريع يدين تجاهلها حكومة الوفاق لمعاناة غزة، وعباس يطرح مبادرة جديدة للسلام.